أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تدبرات في الآية 121 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كلامنا في المرحلة الثالثة من منهجية تدبر القرآن الكريم، وهي استخراج الدروس المستفادة من الآية الكريم. وصلنا إلى أي درس؟ وهو يعني التجارة المعنوية، صحيح؟
عبا في أخلاق ثانية، الأخلاص والإنفاق.
أحسنت. وصلنا إلى درس فقهي ممكن أن نستفيد من الآية الكريمة درسا فقهيا. كيف نستفيد من الآية درسا فقهيا؟ هو تعدد أجناس الإنفاق. الآية الكريمة تقول لنا أن الإنفاق ليس هو من جنس واحد، وإنما أجناس متعددة من قبيل الغلات الأربعة. سنت الغلات هي في الحقيقة ليست نقود مالية، وإنما هي أموال، يعني أقصد إما أن تكون أنعام، وإما أن تكون نباتات. الغلات الأربعة المعروفة في الفقه الإسلامي. فإذن الآية الكريمة تقول أن الإنفاق ليس بالضرورة أن يكون بماذا؟ بالأموال النقدية. عندنا المال أوسع، كلمة أوسع، أموال نقدية، وعندنا مال عام. فتقول الآية أن الإنفاق سواء كان واجب أو كان ماذا؟ مستحب، فهو أجناس متعددة. ما أدري، واضح إن شاء الله.
نعم.
ولذلك الزكوات منين تأخذ وكيف تأخذ؟ من الغلات. من أين استفدنا هذا الدرس؟
صغيرة وكبيرة.
صغيرة وكبيرة.
ينفقون.
نعم.
نفقة، إنكار كلمة نفقة، أو ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة.
أحسنت. يعني بتعبير آخر، استفدنا هذا الدرس من خلال التعبير بالنكرة، من خلال التعبير بالنكرة.
صغير وكبير.
نعم.
كمية.
اي صغير الكبير الكمية، سواء كان نقود كثيرة او نقود قليلة ينطبق عليه. بس عندما قال ولا ينفقون نفقة، طيب هذه النفقة عامة، نكرة. نكرة ممكن أن تكون نفقة بالمال النقدي، وممكن أن تكون النفقة بغير الأموال النقدية. مثلا ينفق بأنعام، ينفق بمركب، ينفق بسيف، صح أم لا؟ نعم.
ما
يمكن. أي ما يمكن. بضيعة، بضيعته وهكذا. فإذا لفظة النفقة لو نرجع إلى معناها النكرة، النكرة تفيد الكثرة، أحسنتم، وتفيد القلة وتفيد العموم، ولا ينفقون نفقة، فهاي لفظة نفقة. ما أدري، واضح إن شاء الله. نستفيد من خلال التعبير، من خلال تعبير الإنفاق بالنكرة هنا في قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ماذا نستفيد؟ شمول نوع الإنفاق، ولا يقتصر على النقود المالية، بل يشمل الضيعات والغلات الأربعة وغيرهما أو غيرها، حيث أن التعبير بالنكرة يفيد ماذا؟ العموم، سواء بالكثرة والقلة، والقلة عفوا، أو في تعدد أجناسها. هذه النفقة، هذا مفاد النكرة، وهذا ما نجده في فرض الزكاة وغيرها. عندما يقول يجب عليك أن تنفق الزكوات، يعني ماذا؟ ليس بالضرورة أن يعطي أموال، وإنما يعطي أجناس. ما أدري، واضح إن شاء الله. فهذا درس من الدروس الفقهية. الدرس الآخر درس اجتماعي. الآية الكريمة تعطينا درس لطيف ومهم، وهو درس اجتماعي. ما هو؟ الإنفاق المعنوي. لاحظوا أخواتنا، الإنفاق المعنوي، ما هو المراد من الإنفاق المعنوي؟ أحسنتم. المادة الآية الكريمة تقول أن الإنفاق لا يقتصر على الأمور المادية، يعني أنت عندما تريد أن تنفق ماذا؟ ليس بالضرورة أن يكون مادي الإنفاق، وإنما أن يكون إن هناك نفقات غير مادية معنوية. مثل ماذا؟ أحسنتم، مثل إنفاق العلم، زكاة العلم، وأيضا هناك كما جاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عن أبي عبد الله، عندما فسر الآية الكريمة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ماذا قال الإمام؟ قال الإمام عليه السلام مما علمناهم يبثون. لاحظوا الإمام أين تعدى بها؟ تعدى بالإنفاق من المورد المادي إلى المورد المعنوي. واضح إن شاء الله. فالآية ماذا قالت؟ ولا ينفقون نفقة. طيب هذه النفقة هل المولى خصها بالمال، بالمادة، الأمور المادية؟ ها؟ لا، وإنما عام، مثل هناك ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، المولى خصها بأمور؟ لا، وإنما كل ما رزق الإنسان، الإنسان أحيانا يرزق أمور مادية، أموال مثلا، ضيعات، أنعام، وأحيانا يرزق ماذا؟ أمور معنوية. مثل ماذا؟ مثل العلم، هذا رزق أم لا؟ نعم هذا رزق. مثل الجاه، يصير عنده جاه، هذا رزق أم لا؟ هذا رزق. وهكذا. فهذه الأرزاق المعنوية تحتاج إلى إنفاق أم لا؟ نعم لابد أن ينفق، لابد أن ينفق من هذه الأرزاق. الآية الكريمة قالت ولا ينفقون نفقة. ما أدري أنا أوصل المعنى للجميع أم لا، واضح إن شاء الله.
الموضوع أن هذه النفقة المعنوية لم يصنع أي شيء، لولا هذه النفقة المعنوية
أحسنت
لا يصنع أي شيء.
أحسنت فعلا جدا ضرورية النفقة المعنوية، هي وأكو التفاتات يعني في قضية تفعيل الجوانب المعنوية إحنا ما معطينا اهتمام واسع، حتى المؤسسة الدينية والمجال الديني لم يعطي أهمية لمن؟ إلى الدولة المعنوية. ملاحظين ولا؟ إحنا عندما نرجع في الواقع نجد هناك أجسام مادية وهناك أجسام معنوية، هذا حيثيات، هذا عنده حيثية مادية وهذا في نفس الوقت عنده حيثية معنوية. لذلك نلاحظ القرآن الكريم ونلاحظ أهل البيت هم حكام لمن؟ الأمور المعنوية، الأمور المعنوية. أنا أحكم القلوب صح لو لا؟ المعصوم يحكم ماذا؟ القلوب، هو فعلا يعني. فأنا من أجي أريد لابد أنمي. شوفوا الآن أنتم مسألة لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، سامعين هذا الحديث؟ هذا الحديث في الواقع علماءنا رحم الله الماضين حفظ الباقين علماء الفقه رتبوا عليه أثر كبير. هذا في الواقع رتبوا عليه أثر كبير جدا، بحيث أن أخذوا منا قاعدة وهذه القاعدة أصبحت حاكمة. إذا ترجعون للفقه أن قاعدة لا ضرر حاكمة على كل القواعد والأحكام. مثلا الآن حرمة أكل الميتة صح أم لا؟ لكنه إذا هذا يصاب بالضرر ويموت ماذا؟ فهنا تكون حاكمية الضرر، يدفع الضرر. وجوب صيام شهر رمضان، لكن إذا كان يتضرر يحرم عليه، تأتي وهكذا. فرتبوا أحكام كثيرة على هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طبعا هي لها ألسن متعددة، لكنه هذه أخذت من جانب ماذا؟ طبقت في الجوانب المعنوية ولم تطبق في الجوانب المادية. طبعا بالعكس، طبقت في الجوانب المادية ولم تطبق في الجوانب المعنوية. إذا تراجعون بالفقه هي في واقعها هي نفس القصة، نزلت في الجانب المادي أو المعنوي؟ نعم، ليس الآية، آية القاعدة لا ضرر نزلت في المعنوي. يعني كيف نزلت في المعنوي؟
لا ضرر.
ها؟
لا
ضرر. لا، يعني مورد القصة هي القصة وما فيها. سمرة ابن جندب كان عنده بيت، فباع البيت إلا نخلة، أكو نخلة في البيت إليه. نعم. أي. فكان يأتي إلى نخلته. طريقة وين يصير؟ على البيت، يدخل البيت. فمن يدخل البيت يتعدى إلى نخلته، هو من حقه طبعا. ليش؟ لأن طريق سالك، لابد أن يصل إلى ملكه، فلابد أن يؤمن طريقه. زين، هذا من يدخل البيت، البيت ستر المرأة وستر الأسرة وستر العيال صح أم لا؟
حق غيره.
ها؟
حق غيره.
بلي. فلمن يدخل، ولذلك البيت له حرمة، ولا تلاحظون القرآن الكريم ما يؤكد على هذه المسألة، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير إلا أن تستأنسوا منها. نعم إيه، بس هو بعد جعلها إلها ما باح. ممكن بلي يقول أنا أبيع بس هذه النخلة أريدها فيخليها، طبعا يخليها طريق. فهذا ما كان متوقع، لأنه تدرون بعد هاي البيت حرمة وستر، بعد لا يحتاج حجاب، لا يحتاج التزام، لا يحتاج كذا، الزوج الزوجة هذا كل فترة يدخل من غير إذن واستئذان، فولد ضرر مادي لو معنوي.
معنوي
يعني ضيق، هذا هتك هم هتك فيها هموم، ما نفسيا ما راح يرتاحون ولا يجلسون ولا كذا. فقالوا للنبي، النبي قال لك نخلة في الجنة إذا وأعطنا هذه النخلة. طبعا بعد ما فاوضها بالقضايا المادية ما قبل، فاوضها بالقضايا المعنوية. طبعا قال أعطنا هذه النخلة ولك نخلة في الجنة. طبعا هي هواي المسألة لطيفة، النبي عندما يقول لك نخلة في الجنة يعني ماذا؟ يعني أنت في الجنة بلي. ولا شو ما هي الفائدة له نخلة وهو مثلا في النمائي ما قبل، يقول أعطى أكثر من نخلة في الجنة ما قبل، قال له أنا أريد هذه النخلة. فاستخدم النبي صلى الله عليه وآله بعد ولاية المطلقة، قال اقلعوها وارموها على وشه، لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. زين وين الضرر اللي تحقق؟ وين أكو ضرر تحقق لهذا ال... لا لا لهذا ال... صاحب البيت
ضرر معنوي.
فهنا صح تعارض الأمر بين اثنين، بين ضرر معنوي وضرر مادي، إما أنه سمرة يتضرر ماديا أو ذاك الصحابي يتضرر معنويا. فلما حصل تزاحم النبي قدم أي ضرر؟
ضرر معنوي،
قدم ضرر معنوي، فقال لا ضرر ولا ضرار. إسلام عندما يحكم ماذا؟ ما أحد يتضرر، فهذا جاء يتضرر يوميا. هذا سلبت مثلا ليس فقط راحته، يعني كل حياته أصبحت متزلزلة. الغرض احنا هذا نريد أن نقول الجوانب المعنوية جدا مهمة كما تفضلت الأخت. هذا ما أخذنا ما لاحظنا إلى تفعيل في كل مسيرة حتى بالفقه، يعني الأضرار المعنوية حتى ما لها لا فتاوى ولا لها كذا. إذا تشوفون بالدساتير العالمية يرتبون أثر عليه من على الأضرار المعنوية بالدساتير على الأضرار المعنوية إضافة للمادية، يعني يعطون ماذا حق. مثلا واحد كتب في جريدة ضد شخص، هسه إما نوع من الانتهاك استهانة، فذاك رفع شكوى ماذا إضافة إلى العقوبة ماذا؟ يجرم ويعطى، ذاك يجبر، بل يجبر. مثل هذا الذي يعتدى عليه ماديا فأيضا كيف هنا يجبر ويجرم ويعطى أموال؟ أيضا هنا شايفين لولا أيضا هنا. الآن مثلا إذا ترجعون هذا الذي يتضرر معنويا هل له أن يأخذ أموال على ضرره المعنوي حق؟
نعم.
ها؟
نعم.
لا ما في في الفقه. نعم وين يعني؟ لا بالفقه أنا أقول
فقه لا، بس الحين المحاكم في قضايا معنوية
في المحاكم بلي بالدساتير موجود، بس حتى هنا خب الدستور الإيراني من الدستور الإسلامي ما في عقوبة. نعم أما كيعطى أموال
الألفاظ تجاوب الألفاظ
إيه؟
لازم صارت ويانا يعني.
اي
يعني عقوبة مقابلها ما مادة يعني،
ما يعني عقوبة يعني
ما مرتكبها يعني ابني.
نعم
يعني صارت ويانا ما يصير.
كيف يعني؟
يعني نقل الغراض وهو ما قبل يدخل السيارة بالنظام فلوس، هو تجاوز عليه وابني ما مستخدم هاي الألفاظ يعني. هو يعني من عند يعني أمام القاضي ادعى إنه ابني لاقوها، فغرموا 6-7 ملايين تقريبا على هاي كم لفظ يعني.
سبع
ما لاقوه نهائيا.
7 ملايين أعطاها لمن؟
أعطاها صاحب السيارة اللي هو أساسا هو مقصر يعني، حامل الغراض بس ما قبل يدخل السيارة. يعني هاي صارت قبل 2 سنين مو هون.
فإذا نغيره
حتى بالكويت موجودة.
لا في موجودة، شوف في الكويت، في الكويت بعض المشايخ أيضا نستجير بالله سوى حادث فحكموا له، قالوا له هذه مبلغ على أضرارك المادية وهذا مبلغ على الأضرار المعنوية. هو سوى سأل من الناحية الفقهية، قالوا لا أنت ما لك حق تأخذ على الأضرار المعنوية. ليش؟ إحنا ما ثابت عندنا بالفقه ماذا أن تأخذ على يقول لي أن ما يعين. كيف يعين؟ قالوا له بالفقه ما عندنا أنت تأخذ على الأضرار المعنوية. فهو ماذا؟ طبعا مبلغ كبير همه حسب ما ينقل. لا يقول ما مبلغ،
هو جاب الشهود أصلا ما موجودين وحلفوا قسمة بالقرآن إنه هو تجاوز، هو يريد شاهد القاضي.
إيه
يعني هذا الشيء ما صار.
إيه بس أنا أقول الظاهر القانون تغير. فعلا هو لاحظوا بعض الأخوة بعض العلماء جاي يطرحوها في المجلس وفي كذا الأضرار المعنوية، وكتبنا في هذا المجال وثبتنا ولله الحمد. حتى رحمة الله على السيد محمود الشهرودي كان معاه نقاش فقال ما ثابت، فثبتت له جبت له روايات من الكافي وناقشناها فعلا، فصار نقاش يعني بهذه المسألة قديما مو يعني. وثبتنا هناك جملة من الروايات تجيز ماذا؟ أخذ العوض على الأضرار. بس هذا كتطبيق أنا أول مرة الظاهر غيره والقانون الظاهر على الأمور المعنوية، لأنه هذا الذي دخل وجلس المحسور جلس عند الميسور، واحدة من عدة كثيرة هي عند هذا الرجل الميسور، فماذا فعل؟ جر ثيابه فتضرر معنويا. الناس التفت فقال له النبي أخفت أن ينتقل إليك فقره؟ قال لا يا رسول الله. فقال لما إذن؟ فقال يا رسول الله له نصف أموالي، راد يجبر. الرسول ما قال لا يجوز، قال فهو للرجل. الرجل قال أنا لا أريد هذه الأموال، أخاف أن أصاب كما أصيب. فالغرض هو من الناحية الفقهية ما في مشكلة. زين فكلامنا الآية الكريمة تتعدى إلى النفقات من المادية إلى المعنوية. نستشعر من خلال قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة عدم الاقتصار في الإنفاق على الموارد المادية، بل يتعدى إلى الموارد المعنوية كإنفاق العلم والجاه وغيرهما، فهو أيضا رزق يستدعي الإنفاق كما يفهم من عموم التعبير. طبعا منين أخذنا هذا؟ من عموم التعبير بالإنفاق، ولا ينفقون نفقة. فهذا ينفق في الجانب المادي أو ينفق في الجانب المعنوي، وأيضا من خلال تنكيرها، حيث أن المجتمع كما هو بحاجة إلى الجانب الاقتصادي والإنفاق المادي فهو أحوج لمن؟ إلى الإنفاق المعنوي، كما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال مما علمناهم يبثون. زين، درس اجتماعي أيضا، الكل مطالب بالإنفاق، هذا أيضا من الدروس المهمة واقعا. تفعيل ايش؟
درس اجتماعي تفعيل شعيرة الإنفاق.
بلي بلي. هذا الدرس يقول الإنفاق ليس هو مقتصر على التجار أو على المتمكنين، مو هي المشكلة اليوم في واقعنا. لما تقول في نفقة مشكورة، لما نقول هذا مسجد يراد ماذا؟ يراد أن يبنى، هذه أرض لبناء مسجد، والمنطقة محتاجة لمن؟ لهذا المسجد. فهؤلاء المنطقة وأهل المنطقة والمشرفين وغير هؤلاء ماذا ينتظرون؟ ها؟ لا، ينتظرون أن يأتي رجل خير متمكن عنده أموال ويبني هذا المسجد، فيبحثون عمن؟ ولذلك يقولون ماذا؟ يسألون هل هناك يعني من التجار، هل هناك من المتمكنين، هل هناك، يبحثون. الآية هنا ماذا تقول؟ تقول أن مسألة الإنفاق لا تقتصر على أصحاب الأموال وعلى التجار وعلى المتمكنين، وإنما تشمل حتى هذا الفقير، حتى هذا حالته وسطية، حالة بسيطة. تقول هذا من أين له؟ ما أدري، واضح؟ أحسنت. ماذا قالت الآية؟ صغير. يعني هذا مثلا هل بإمكانه أن يستخرج دولار واحد أو ألف تومان أو شيء بسيط؟ ممكن لو لا؟ ها خواتني، نعم،
الآن بالمساجد كذلك عندهم هاي الفكرة يعني.
أحسنتم. فهذا إذا ناخذ الوحدة يقول مستحيل مولانا، هذا مثل يحتاج 10 مليار، صح لولا؟ لكن إذا كل واحد مثل يدفع بقدر، تقول أنت عليك 100 تومان، قول 100 تومان مقدور عليه، ما في مشكلة. طيب تجمع 100 تومان، شو يصير؟ يصير 10 مليار. ولذلك عندما نرجع إلى الأحاديث كما عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، قال كل معروف صدقة إلى غني أو فقير. يقول مو فقط الغني وإنما حتى الفقير. كيف؟ يقول فتصدقوا ولو بشق تمر، واتقوا النار ولو بشق تمر، فإن الله يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم. كما يربي أحدكم. نعم نعم. كيف يعني ديمومة؟
يعني
ترميمه. اي لا هو اي كترميم. بلي بلي صحيح صحيح، هذا ثابته. انا ماذا اريد ان اقول؟ نريد ان نقول هي المشكله وين؟ هذا مباشره يتنصل عن المسؤوليه. انا هذا قصدي، هذا كلامي، ان هذا اللي دخله محدود مثلا او اللي دخله بسيط، هذا عندما تقول له لماذا لا تدخل، هذا مو وظيفتي. وظيفه من؟ وظيفة التجار، وظيفة الأغنياء، وظيفة الخيرين، ذول عندهم أموال، أنا ما عندي أموال. ملاحظين؟ لكن الآية ما لا تقول، تقول لا أنت مشمول، الكل مشمول كما عن النبي غني أو فقير. يقول أنا كيف مشمول؟ أقول مولانا هل بإمكانك مثلا تعطي دولار؟ يقول إيه نعم أنا دولار أعطيه إلى ابني. هذه فأنت مشمول أم لا؟ ولذلك أنا قلت لكم في مسألة الشاه عندما قال للإمام الخميني رضوان الله عليه، قال أعطيك 4 مليون وأخرج من البلد.
40 مليون.
نعم
40 مليون.
40 مليون ما أدري بس أتصور لا، قال للإمام أعطيك 4 مليون وأنت أخرج من البلد وهناك استانس. 4 مليون أخواتنا في ذاك الوقت كانت كبيرة، يعني نعم
أربعة كانت كبيرة
كل جدا كبيرة. يعني أنا بعض الأخوة وليس بالبعيد يعني ذكر قال أنا صرفت 1000 تومان من الكويت وأتيت إلى الجمهورية، طبعا صرفها بمبلغ قريب 50 دينار ما أدري. يقول فذهبت إلى زيارة مشهد وإلى زيارة قم وأخذنا صوغات وما أدري إيش ورجعنا مبلغ معانا من 1000 تومان الغاب، فكان 4 مليون كثيرة. الإمام قال أنا أعطيك 40 مليون وأنت أخرج من البلد. سألوا الإمام كيف أنت إذا قبل مثلا وقال يلا أنا أخرج وأعطيني 40، أنت منين تجيب 40؟ ماذا قال؟
ريال من كل واحد.
نعم أحسنت، قال أنا أخذ من كل واحد ريال مثلا أو من واحد كذا فبيوم واحد أجمعهن. فإذا هذه الصغيرة تتحول إلى
كبيرة.
فالآية الكريمة ماذا قالت؟ ولذلك فائدة الصغيرة، قالت ولا ينفقون نفقة صغيرة، ولذلك قدم الصغيرة. السهم هو إلها التفات وأهمية، قدم الصغيرة لماذا؟ لأنه إذا بقينا على النفقات الكبيرة مشاريعنا تموت أم لا؟ نعم، قلما مثلا هذا عندك مشروع يبقى تنتظر سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى أن تحصل ماذا؟ رجل متمكن وعنده الإمكانية ويأتي يبني هذا المسجد، فيأخذ وقت كبير. نعم، أما إذا كان صغير نفقة صغيرة يجمع هذا المسجد ماذا؟ يمكن سنة سنتين يبنى، صح أم لا؟ ليش؟ لأنه تقول له أنت عليك فقط تعطينا 100 تومان، أنت 100 تومان، أنت 100، أنت 100، تجمعهن يصير المبلغ. ولذلك أغلب المشاريع وهي هي ماذا؟ من خلال طبعا هذا يستخدموها بعض الفرق الإسماعيلية، أتصور عجيب عندهم قوة اقتصادية خصوصا لبناء المشاريع المعنوية. منين؟ من هاي من هذه الطريقة. هذا بس شهريا يعطي له فد شيء بسيط، يعطي هالمبلغ معين بسيط. زين هذا ضربة مليون مليونين شخص شو يصير؟ زين هذا خلال 2 3 شهور فصار عندهم ماذا؟ قوة اقتصادية كبيرة. فمسألة النفقة الصغيرة كل الأمطار الآن احنا ننتظر ماذا؟ يعبرون عن الأمطار هي حياة، صح لو لا؟ حياة للنبات وحياة للحيوان وحياة كذا. زين هذه الأمطار اخذوا لكم واحدة من عتها قطرة، هذه تكون حياة؟ تكون نهر من الأنهار؟ لا، وإنما هذه القطرة تجمعها مع أخواتها القطرات شو يصير؟ يصير غيث، يصير أنهار، يصير تنبت النبات والحيوان هنا راح يكون ينتعش والإنسان ينتعش والكل يعي، وجعلنا من الماء كل شيء حي ببركة الصغار أم الكبار؟ أحسن، القطرات الصغيرة. ولذلك المولى قال نفقة صغيرة، قدم الصغيرة، لأن أغلب المشاريع تتحرك في النفقات الصغيرة. هذه الشعيرة فعلها الإسلام، نفهم من قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة شمول عموم الناس بالإنفاق في سبيل الله، وذلك الدليل ها تقريب الاستدلال من خلال التعبير بالنكرة نفقة من غير تحديد الكمية، وأيضا بالتعبير بالصغيرة، قال صغيرة، مما يدل على أن الكل قادر عليها. يعني أكو واحد بعد غير قادر؟ الكل قادر عليها، وغير مختصة بالأغنياء والمتمكنين كما هو السائد في أوساطنا. يتصور فقط الغني هو الذي مسؤول عن بناء المشاريع التي ترجع، هي طبعا في الواقع ترجع إلى منفعته ومنفعة أسرته في أوساطنا. وقد دل الحديث المبارك عن الأمالي، طبعا الشيخ الصدوق، صفحة 488، عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل معروف صدقة إلى غني أو فقير، فتصدقوا ولو بشق تمره، واتقوا النار ولو بشق تمره، فإن الله يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم. أو أكو مسألة ثانية، أحيانا الإنسان يبدأ بصدقة صغيرة لكن بعد فترة هذه الصغيرة تحول إلى كبيرة، تربى بعد الله يربيها ويشوف النية الصادقة، يشوف كذا شيء فشيء، وإذا تتوسع. طيب، درس سياسي وهو أيضا من الدروس المهمة، درس سياسي: إنماء القوة الاقتصادية. الآية تقول للقيادة في الدولة الإسلامية ماذا تقول لهم؟ تقول لهم: أنت يا أيتها الدولة الإسلامية أو القيادة في الدولة الإسلامية، كما تهتمون في القوة العسكرية من باب أولى وبالدرجة الأولى أن تهتمون بالقوة، أي قوة الاقتصادية. هذه مسألة في غاية الأهمية، هذه مسألة مثلا درسها الإمام الخميني رضوان الله عليه من أول ما أتى، ماذا؟ ما كان يسمي القوة الاقتصادية، يسميها الجهاد. الجهاد مثلا الزراعة ماذا يعبر عنه؟ جهاد كشاورزي، صح لو لا؟ يعني الجهاد الزراعي، وهكذا. فإذا أنت لابد أول شيء تؤمن الجانب الاقتصادي، نعم، ثم أيضا تؤمن الجانب العسكري، وهكذا، لكي تحافظ على المبادئ وعلى القيم وعلى الأعراض وعلى الثروات وإلى آخره. فنفهم الآية تقول الدولة الإسلامية لابد أن تبدأ بالخطوة الأولى، ما هي؟ أي خطوة أخواتنا؟ إنماء القوة الاقتصادية، هذه الخطوة الأولى. يعني أنت لما تريد أن تقول أنا أريد أحافظ على سيادة هذا الشعب وهذه الدولة، تكون لها سيادة، تكون لها استقلال، تتمتع بخيراتها كذا، كيف؟ هل هو فقط الجانب العسكري؟ لا، نعم، أحسنتم. لماذا حتى في عصرنا اليوم لا سيما العدو أول معركة يستخدمها مع الدولة ما هي؟ الحرب الاقتصادية. ملاحظة لا؟ أول معركة يقوم بماذا؟ بقطع الشرايين. أنتم ملاحظين إذا مثلا هذه الدولة من الناحية الاقتصادية مرتبطة وين؟ في الخارج. فهؤلاء عندهم ماذا؟ المفتاح، يسد عليك الطريق، يقطع الشريان، فأنت ماذا؟ تنتهي. وهذا ما لاحظناه مثلا في العراق. العراق إذا تلاحظون كان عنده قوة عسكرية، وكان العتاد والطائرات والدبابات مالية العراق، مالية وجيش إلى آخره. لكن طبعا عنده ثروة، لكن ثروة منين؟ يأخذ أمواله، يأخذ قدرته منين؟ من الخارج، صح لو لا؟ فأول أول خطوة ماذا؟ قطعوا، لا قطعوا عليه الحصار، قطع عليه المدد. ماذا أصبح؟ حاصروا، ظل يأخذون النوى، نوى التمرة يطحنونها ويأكلونها. فأنت قبل كل شيء لابد أن تهيئ ماذا؟ الجانب الاقتصادي، لابد يصير عندك قوة اقتصادية. كل المشاريع أخواتنا، كل مشاريع كما يقول السيد محمد باقر الصدر، حتى المرجع يحتاج إلى قوة اقتصادية ثم إلى قوة علمية. يعني اقتصاد مع أما قوة علمية من دون قوة اقتصادية. فالآية الكريمة تقول هنا أول شيء لابد أن تؤمن الجانب الاقتصادي، هذا لأن يصير عندك قوة اقتصادية. ثم ماذا؟ ثم أصلا هي تتحقق الأمور الأخرى بماذا؟ من خلال قوة اقتصادية. كيف استفدنا هذا الدرس أخوات؟ ما هو يعني من أي من أي مقطع وكيف؟
نفس المقطع الأول.
وهو
ولا يمكن
جيد، أحسنتم. بأي بتقريب الاستدلال؟
الاستدلال يعني الإنفاق هو يدلل على الاقتصاد، يعني الذخيرة الموجودة حفر عليه، حاول أن ينميه فقط.
لا
يعني جمع الأموال.
لا
حفر
لا، من خلال تقديمها على الجهاد، على الجهاد. أول ماذا؟ ولا ينفقون نفقة، يعني ماذا؟ أن يأمن الجانب الاقتصادي، ثم ولا يقطعون واديا. فماذا نفهم؟ نفهم، أحسنت، نفهم أنت أول شيء يا أيها القائد السياسي، أنتم القائد السياسيين، أول شيء أمنوا الجوانب الاقتصادية. هذا مهم جدا أن تأمن جانبك الاقتصادي من خلال ماذا؟ ثم تؤمن الجوانب العسكرية. ليش؟ لأن أصلا هي الجوانب العسكرية تعتمد على من؟
على
الاقتصاد. أنت ماذا تريد أن وأعد لهم ما استطعتم؟ ماذا تريد؟ تريد تجهيز أدوات، رباط الخيل إلى آخره. هذا التجهيز كله يحتاج لمن؟ إلى قوة اقتصادية. فالقوة زين، إذا العدو يستخدم معاك أسلوب الحرب الاقتصادية، أنت ماذا؟ تتضرر؟ لا، أنت مأمن جانب الاقتصاد. بلدك أيضا، شعبك أيضا مأمن اقتصاده، أنت ماذا؟ في نفس الوقت ماخذ جاذبية وماخذ ماذا؟ التأييد من خلال الشعب. لكن الشعب مثلا إذا أنت حاربك اقتصاديا، سحبوا عندك كل هذا، الشعب إذا عاش الفقر راح يأيدك؟ فإذا الجانب الاقتصادي، الآية الكريمة قالت اهتم، لابد تصير أنت عندك إذا تحافظ على مثل قوتك، عزتك، سيادتك، لابد أن تنمي الجانب الاقتصادي، القوة الاقتصادية، وأيضا تنمي الجوانب الأخرى. فأول ما قدم الجانب الاقتصادي. ما أدري وصلت الفكرة أم لا أخوات، واضحة؟ ها؟ الجميع؟ أحسنتم. درس سياسي، إنماء القوة الاقتصادية، نستشف من قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. ماذا؟ اهتمام الفات، طبعا القيادة، اهتمام القيادة العامة في الدولة الإسلامية، أو الفات القيادة العامة في الدولة الإسلامية إلى الاهتمام في توفير وإحراز القوة الاقتصادية. قلت لكم مثلا الإمام رضوان الله عليه عندما أول ما أتى وأصبحت الثورة المباركة ماذا؟ قام في مجال الزراعة، هذا الجداول وتنميته، قام في مجال تنمية الصناعة، قام في، فأخذوا ماذا؟ يفكرون إلى ويعرفون أن ماذا؟ راح تكون حرب شديدة اقتصادية، وأيضا أنت لما تنمي قوتك عندك المجال الاقتصادي. إذن ما هو الدليل؟ بدليل تقديم إحراز المال على الجهاد، أن تحرز الجانب المادي الاقتصادي على وأيضا جعله من العناصر المؤدية للدفاع عن الدولة الإسلامية، يجاهدون بأموالهم. إذن المال عنصر من عناصر ماذا؟ الجهاد والدفاع. والمولى جعل المال والإنفاق القوة الاقتصادية من أهم العناصر، قدمها في كل أمور المؤدية للدفاع عن الدولة الإسلامية، إضافة إلى أن العدو يستعمل الحرب الاقتصادية، لا سيما كما هو سائد في عصرنا، من الأولويات أول شيء عندما يريد أن يحارب من ناوأه، من لم يخضع له ماذا يحاربه به؟ أحسن في الحصار والاقتصاد. فهنا إضافة إلى أنه وسيلة من وسائل الجهاد، هو أيضا يكون هو مقوي لكل الجوانب، وأيضا رادع لهذه الحرب الاقتصادية. ماذا وصلت المعنى إن شاء الله؟ فهذا درس مهم جدا نستفيده من الآية الكريمة. الدرس الأخلاقي من الدروس المهمة هو درس أخلاقي، الأجر على قدر الممتاز. من أين استفدنا وكيف؟ يلا خلنا نشوف غير الأستاذ برد. من أين استفدنا هذا الدرس؟ أن الآية تقول يا أيها المؤمنين، يا أيها المؤمنون، أن أجركم على قدر أتعابكم. لا، في غيره؟ لا
أحسن.
نعم
أحسن.
لا
صغيرة أم كبيرة؟
لا
إن كتب.
لا نستفيد من خلال قوله تعالى ولا يقطعون واديا، من هذه العبارة ماذا نستفيد؟ أن الأجر على قدر كيف استفدنا هذا الدرس من هذا المقطع؟
لفظة يقطعون
أي من لفظة يقطعون واديا،
يعني
ولا يقطعون واديا. لا
الوادي
نعم. لا غير هذا، لاحظوا هذا المجاهد عندما يسير إلى الجهاد راح يلاقي، يمشي في صحراء صح لو لا يمشي، المولى قال ولا يقطعون واديا، خص الوادي
من خلال استمرارية العمل المسير.
لا لا، خص في المسير في السير للجهاد الأودية، لماذا؟ هذا ذكرنا، بارك الله فيك، لمشقتها ولأتعابها ولخطورتها وإلى آخره، صح لو لا؟ ماذا يريد أن يقول؟ نعم
أي ممكن يكون اجتماعي؟
لا أخلاقي، هسا أقول لكم كيف. هسا أقول المولى خب قال هذا المجاهد من يخرج؟ قال يحصل أجر، يحصل أجر. زين هو من يمشي بالصحراء ما يحصل أجر؟ يحصل أجر. زين زين، من يعبر الوادي، فقط من يعبر الوادي يحصل أجر لو حتى ذا يمشي في الصحراء؟ أنا أسألكم سؤال الآن، هو ذهب من المدينة إلى الشام لمحاربة الروم كمثال، يعني مثال، في هذا الطريق صحراء وفيه أودية، عندما يمشي في الصحراء، هذا المشي في الصحراء في الجهاد إلى أجر له؟ لا، له أجر. زين عندما يقطع الوادي له أجر أم لا؟ لا. المولى لماذا قال ولا يقطعون واديا؟ لماذا خص الوادي؟ لأن فيه لأن فيه مشقة ومتاعب كثيرة، صح لو لا؟ إذن ماذا يريد أن يلفت؟ يقول أن هذا الذي فيه مشقة كثيرة أجره أكثر من هذا الذي لم تكن فيه مشقة، ولذلك خصه، ولذلك أفرده، ولذلك ميزه، ولذلك وكان يمكن أن يقول مثلا ولا يسيرون للجهاد، صح لو لا؟ هل سيسير على الصحراء يسير كذا؟ لا. ولا يقطعون وادي، قال هذا الذي يمشي هناك عقبات موجودة فأجرها يختلف لو لا؟ يختلف. ماذا وصلت المعنى؟ هسه هذا وين يفيدنا؟ يفيدنا أنه الأجر ها له مراتب أم لا؟ مراتب الأجر بحسب مراتب المشقات. من هي الحافظ الحديث؟ أفضل الأعمال أحمزها، صح لو لا؟ أشقها. أي أشقها، كما مثلا، فكلما كان هذا الأجر عفوا هذا العمل شاق فله. ولذلك الآن مثل أجر صلاة الليل، هو عمل بسيط لو شاق؟ شاق يعني
في الواقع عمل بسيط، ولكن
القوم
من النوم
مشقة. اي لا، جلوس خصوصا في الشتاء والبرد والى اخره والوضوء هذا مشقة ام لا؟ له اجر فيه ام لا؟ زين هذا الصائم مثلا، صائم ولكن يعمل ويصاب بالعطش الشديد وكذا، وهذا صائم ونائم، من الذي اكثر اجر؟ طبعا فأضرب لكم مثال، ما أدري أنا ضرب لكم وضربت لكم أم لا، هو لطيف هذا المثال حتى نختم الدرس، حتى أقول لكم كيف أنه الأجر بحسب المشقة. هذا حتى في الرياضيات يستخدمونه الآن في عصرنا أيضا يستخدم. أتى شخص إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال سيدي يا ابن رسول الله، أنا اتفقت مع شخص أن يحفر لي بئر عمق 10 أمتار. اسمعوا هذا جيدا، عمق البئر كم؟ 10 أمتار. اتفقت معه أن أعطيه 10 دراهم، اتفقنا، صار عقد بيناتنا، أنت تحفر لي 10 أمتار وأنا أعطيك كم؟ ها 10 دراهم. قال فهذا أتى وحفر مترين وترك العمل، قال أنا لا أكمل العمل، أنا بعد ما أكمل. زين كم أعطيه؟ 10 دراهم. ها
المفتاح
انت ماذا تقولون؟
المفروض يعطيك.
نعم
المفروض يعطيك
يعني يعطي كلهن.
نعم
هاي عداله يعني،
العداله لان المشقه بالبدايه تكون اكثر.
لا الان هو يريد عشر أمتار، فإذا مترين يعطي كله زين، العشر كم راح يعطي؟ وين العدالة فيها؟ ها؟ من الذي يجيب على هذا السؤال؟ بعدين العمق أكثر مشق.
مشق أكثر.
ها؟ آه.
العكس هي أنه كأنه أجر لهذا اليوم ولهذا الوقت.
لا أجر مو ليس الشرط يوم واحد، لا قال أنا أريد تحفر لي بئر عمق 10 أمتار كم تفقوا؟ قال 10 دراهم. فهذا هم جاب المعول وجاب كذا، بدأ بالحفر، حفر مترين، قال لا أحفر بعد أنا ما أكمل. زين له حق؟ له حق. طيب إذا له حق كم هذا الحق؟
درهمين.
نعم
درهمين.
درهمين؟
درهمين
ها؟ درهمين هم ليس من العدالة. شوفوا أخواتنا، هذه مسألة مهمة حتى نعرف الأجر على قدر المشقة. الإمام ماذا قال له؟ قال له هذه 10 دراهم شو تسويها؟ تقسمها إلى 55 جزء. 10 شو تسويها؟ تقسمها إلى 55 جزء. وقال له عن كل متر تعطيه الأول تعطيه جزء، الثاني تعطيه 2، الثالث المتر الثالث تعطيه 3 أجزاء، المتر الرابع 4 أجزاء، المتر الخامس 5 أجزاء، السادس 6 أجزاء، السابع 8 أجزاء، التاسع 9. ها؟ السابع 7 والثامن 8 أجزاء، التاسع 9 أجزاء، العاشر 10 أجزاء. فجمعوا ايش قد يصير؟ نعم نعم
10 صار 10.
ليش؟ شلون 10 55؟ خواتنا ايش سوى هذا؟ راح للعشر دراهم سواء 55 جزء، صح لو لا؟ فقال له تعال بويا انت ايش قد حفرت؟ قال انا حفرت 2. ايش قد يعطي على المتر الاول؟ ايش كم يعطي؟ يعطي جزء واحد من الدرهم، ليس درهم، جزء بسيط من الدرهم، جزء راح يكون. اذا مترين جزئين يعني يصير ما يكمل درهم ربما. ها زين، اذا حفر 3 أجزاء، زين 3 أجزاء وقبل كم ايش قد معطي؟ ثلاثة يعني ايش قصارا؟ 6. زين اذا 4 أجزاء مع 6 ايش قد يصير؟ 10. اذا 5 ايش قد يصير؟ مع 10 15، وهكذا احسبوا. هسه احنا خلينا نسأل، زين هذا اذا وصل 9 ايش قد يعطيه؟ درهم واحد لو اكثر؟
50 جزء يعني قسم عليه.
نعم
9 أجزاء.
ليش يعطي 9 أجزاء؟ شوفوا أخواتنا، هو هذا البئر إلى هنا العمق مالته يريد 10 أمتار، فهذا إجى حفر مترين وترك العمل، كم يعطيه؟ حفر مترين وترك العمل كم يعطي؟ إذا يعطي درهمين، إذا يعطي درهمين هذا مطابق للعدالة أم لا؟ لا. ليش لا؟ خليكم معاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هاي كم متر؟
10.
هذا هنا المتر، هذا المتر إخراجه
مثل هذا المثل؟
لا مشقة أكثر.
زين هذا تعطي درهم وهذا تعطي درهم، هذا عدالة؟
ليس
عدالة. أو هذا تعطيه هذا عدالة؟ صح لو لا؟ هذا 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 هنا نوعا ما قريب عن السطح الأرض أم لا؟ قريب. وهذا أعمق. فهذا يساوي هذا؟
ليس.
لا شوفوا دقة الإمام، شوفوا دقة الإمام هو لاحظ قال لك كل ما تزداد المشقة يزداد
الأجر.
الأجر. فبالبداية مشقة أكو، نعم أكو، ولكن
أقل.
أقل. المثل الثاني مشقة أكو، لكن أكثر من الأول وأقل. فشيش ماذا يستحق؟ اثنين. خلينا نشوف، خلينا نشوف. هسه هذا هنا هنا حفر لمتر كم يعطى؟ جزء واحد، صح لو لا؟ هذا حفر لمتر ثاني كم يعطى؟ اثنين. هذا حفر لمتر ثالث؟ ثلاثة. هذا أربعة. أجزاء. هذا خمسة. هذا ستة. هذا سبعة. هذا ثمانية. هذا تسعة. هذا
عشرة.
صح لو لا؟ انتوا جمعوهن جد يصير. ها؟ ما في عتم موبايل؟ نعم.
55
و55 اي تحسبتوهم؟
لا لا ما حسبتوهم.
حسبوا الموبايل ما عندكم؟ خلنا معاكم. واحد اثنين ثلاثة وهذه
ستة
واربعة
ستة
عشرة خمسة عشر
واحد
وعشرين
ثمانية وعشرين
ستة وثلاثين
ايه
زائد تسعة
خمسة
أربعة. ها؟
خمسة أربعة.
ستة وثلاثين زائد
خمسة أربعة.
تسعة
خمسة
وأربعين زائد عشرة
خمسة
وخمسة. يعني هو الأول يأخذ جزء واحد. إيه. فقال له الإمام قال له هاي العشر دراهم شو يسوي هن؟ خمسة جزئين 55 جزء. فإذا حفر متر واحد إيش قد تعطي؟
جزء.
جزء واحد. تعطي واحد. إذا اثنين؟
جزء.
تعطي اثنين. إذا ثلاثة؟ تعطي ثلاثة. وهكذا. إلى أن توصل يوصل عشرة تعطي عشرة. ليش؟
على قدر المشقة.
بارك الله فيك. قال المتر الأول صحيح في مشقة ولكن قليلة. فحق حقها الجد. أما إذا يحفر المتر العاشر كم يستحق؟ عشرة. الثامن نعم يستحق كثير ولكن ليس كالعاشر. فالإمام أراد يوصل هاي الفكرة، قال تعطي بقدر
مشقة.
أحسنتم. المشقة. الآية ماذا تقول؟ يلا أخواتنا الآية ماذا تقول؟ تقول يعطى الأجر بقدر. لذلك المولى عز وجل وين ذهب؟ إلى المكان الذي فيه مشقة، فأراد أن يقول فأن عبور هذا الوادي مع ما فيه من مشقة وأتعاب وإلى آخره فأجر مضاعف لولا أجر مضاعف ويختلف. نستفيد من خلال قوله تعالى ولا يقطعون واديا أن مراتب الأجر بحسب مراتب المشقة في العمل، حيث نلاحظ أن المولى خص في السير إلى الجهات قطع الأودية لما فيها من مشقة وأتعاب، مما يعبر أن الأجر محفوظ بمراتبه. فكلما كان أشق ويحتوي على جهد وتعب كان أفضل، أجره أكثر، كما يشير له الحديث عن السيد الأمين في عين الشيعة يقول أفضل الأعمال أحمزها. والحمد لله رب العالمين.